بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الحدود، إلى أن قال: باب القطع في السرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر الحدود، وهذا هو الحد الثالث أو الرابع من الحدود الستة التي أشرنا إليها في أول الكتاب. وكما تعودنا في بداية كل باب نذكر رؤوس المسائل المتعلقة به، ورؤوس المسائل المتعلقة بحد السرقة ستة أو سبعة: تعريفها وحكمها ودليلها وحكمتها وأركانها وشروطها. فأما تعريف السرقة، فالسرقة مصدر، سرق يسرق سرقة، وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو من نائبه، أخذ مكلف مالا لمعصوم على وجه الخفية. وأما حكمها فهناك حكمان: حكم للسرقة وحكم للحد. فأما حكم السرقة فهي محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل جعل فيها حدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك الذين من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فجعل تعطيل الحد هلاكا. وأما حكم إقامة الحد فإنه واجب إذا بلغ السلطان واجتمعت الشروط، فيحرم تعطيله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه. وأما دليل إقامة الحد فدل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الكتاب في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما دليل السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أو لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وهو في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام فيهما أيضا: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، وهذا الحد مما علم من دين الإسلام بالضرورة، وتعطيله لم يقل به إلا بعض العصرانيين والعقلانيين في زماننا. ودليل النظر الصحيح يدل عليه، فإن من مقاصد الشريعة العظمى حماية الأموال، فمقاصد الشريعة تقوم على حفظ ضروريات خمس: الدين والعقل والنسل والمال والنفس. فحفظ الأموال لا يكون إلا بهذا. وأما أركان السرقة فأربعة: سارق وسرقة ومسروق ومسروق منه. السارق وهو المكلف المختار الملتزم بأحكام الشريعة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. والركن الثاني السرقة وهي الأخذ بخفية، والركن الثالث المسروق منه وهو المعصوم، لا بد أن يكون معصوما كما سيأتي في الشروط. والركن الرابع المسروق وهو المال، فلا بد أن يكون أن تكون السرقة لمال، لمال محترم، فلو كانت لغير مال أو لمال غير محترم فلا قطع. هذه الأركان إذا تخلف ركن واحد فلا قطع. إذا كان السارق غير مكلف فلا قطع، أو كان المسروق منه غير معصوم كالحرب فلا قطع، أو كانت السرقة علانية فلا قطع، أو كان المسروق غير مال أو مال غير محترم لعينه كالخمر أو لمالكه كمال الحرب فلا قطع. هذه الأركان. الشروط سيذكر المصنف ستة شروط، وبعضهم يوصلها إلى سبعة وبعضهم يزيدها إلى ثمانية، وستأتي في التعريف: أن يكون ما أن تكون السرقة لمال، وأن يكون محترما، وأن يكون من حرز، وأن يكون نصابا، وألا يكون للسارق فيه شبهة، وألا يكون مضطرا ومحتاجا للسرقة، على تفصيل في بعض هذه الشروط، وخلاف سيأتي إن شاء الله عز وجل في كلام المصنف. حكمتها كما ذكرنا المحافظة على أموال الناس، ولكي يأمنوا على أرزاقهم وعلى متاجرهم وعلى ممتلكاتهم. وتعطيل هذا الحد سبب في زيادة الفساد، كما هو حال الدول التي لا تحكم شريعة الله عز وجل، فإن عقوبة السارق يكتفون فيها مثلا بالحبس، فيجتمع السراق في السجن، وربما سرق ليدخل السجن إذا لم يجد طعاما أو شرابا أو مأوى، سرق ليسجن فيطعم ويسقى في السجن. فإذا اجتمع السراق في السجن تعلموا صنوفا من صنوف السرقة، فإذا خرج عاود السرقة، إن سلم فقد كسب المال، وإن قبض عليه فسيعود إلى مأكل ومشرب ومأوى وعلم جديد في أبواب السرقة. وقول بعض العصرانيين والمفتين المعاصرين أن القطع يسبب تشوها في المجتمع المسلم، هذا كلام باطل ناتج عن تشوه في التصور عنده وعند أمثالي، وقد ذكرت هذا في كتابي إرسال الشواذ على من تتبع الشواذ، لأن المجتمعات المسلمة على مر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا لا نكاد نرى يدا مقطوعة، فإن هذا الحد الشديد يزجر أكثر من ما يجبر، هو يجبر إذا وقع، لكنه زاجر لكثير من الناس عن تعاطي السرقة. فإذا وجدت السرقة فهذه اليد المقطوعة يد خائنة لا قيمة لها، فإذهابها أولى من بقائها. نعم.
وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه إذا أخذ المكلف.
هذا التعريف، وهي أخذ، فلا بد من الأخذ، هذا ركن. وقي أخرج بالمال غير المال، كما لو سرق مصحفا، أخذ مصحفا على وجه الخفية، المصحف ليس بمال، لأنه كلام الله عز وجل ويقصد للقربة ولا يجوز بيعه على الصحيح. أو سرق آدميا حرا فهذا ليس بمال فلا قطع. على وجه الاختفاء أخرج بهذا القيد ما لو أخذه على سبيل القهر والغصب أو على سبيل الاختلاس أو على سبيل الخيانة في الوديعة والأمانات فهنا لا قطع. هذه أمور محرمة لكن لا تصل العقوبة فيها إلى القطع. وهناك فرق كبير بين الغصب والاختلاس والخيانة وبين السرقة. لماذا أوجبت الشريعة القطع في الأخذ خفية ولم توجبه في الأخذ علانية؟ لأن المختلس منه أو المغصوب يده وعينه على ماله، فإذا قصر ومكن الغير من أخذ ماله فقد فرط، فيضمن المغصوب ويعزر الغاصب والخائن والمختلس لكن لا تصل العقوبة إلى القطع. وقوله من مالكه يعني من مالك المال، وهذا قيد دقيق، والتعريف الفقهي عند الفقهاء تشتمل على الشروط وتشير إلى مفاهيم وربما أشارت إلى خلاف. فلو أخذه من غير مالك، أخذ مالا خفية من غير مالك فلا قطع. مثاله أن يسرق من وقف على غير معين، سرق من مال موقوف على الفقراء، هذا المال الموقوف على الفقراء تمر أوقف على الفقراء أخذ منه على سبيل الخفية وهو ليس بفقير، فهذا المال ليس له مالك فلا قطع، يعزر الآخذ لكن لا تقطع يده. أو نائبه، نائب المالك، نائب المالك كالوكيل أو الشريك، فمن أخذ من مال شخص مباشرة الذي تحت يده أو من نائبه فتقطع يده. نعم.
إذا أخذ المكلف الملتزم مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه نصابا من حرز مثله من مال معصوم بخلاف حربي لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع.
قطع إذا، هذا أداة شرط أخذ أشرنا إليه سابقا، المكلف أخرج غير المكلف. ومن شروط إقامة الحدود أن يكون المرتكب للحد مكلفا، فأخرج غير المكلف وهو الصبي والمجنون والنائم، لحديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكرهم صلى الله عليه وسلم. وأخرج بعض الفقهاء السكران لو سرق حال السكر، والصواب أنها تقطع يده حتى لا يتعاطى السكر لأجل السرقة، ومر معنى هذا الشرط. وقوله الملتزم معناه الملتزم بأحكام الشريعة. من هو الملتزم بأحكام الشريعة؟ الملتزم بأحكام الشريعة ثلاثة، في الثالث خلاف: المسلم والذمي والمستأمن. فالمسلم إذا سرق تقطع يده، الذمي إذا سرق تقطع يده لأنه ملتزم بأحكام الشريعة، يعيش تحت راية الدولة الإسلامية فيلتزم بأحكامها، سواء سرق من ذمي أو سرق من مسلم. وفي المستأمن خلاف، فالمصنف هنا قال بخلاف المستأمن ونحوه كالمعاهد، فهؤلاء لا يلتزمون أحكام الشريعة. المستأمن هو حربي دخل في بلاد الإسلام بأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، دخل بلاد الإسلام وهو حربي بأمان من أحد المسلمين. فلو سرق حال دخوله هل تقطع يده؟ لأنه مستأمن وينبغي أن يلتزم بأحكام الشريعة، أو لا تقطع يده لأنه لا يلتزم بأحكام الشريعة فهو حربي في الأصل. في هذه المسألة خلاف قول الموفق رحمه الله في المغني، وهو قول الجمهور أن يده تقطع إذا دخل بلاد الإسلام فسرق، سواء سرق من مسلم أو من غيره. قال: إذا أخذ المكلف الملتزم نصابا، هذا إشارة إلى شرط سيأتي، وهو النصاب ربع دينار أو 3 دراهم على الخلاف سنذكره، من حرز، هذا أيضا شرط، الحرز الحفظ، المال المحروز المحفوظ. فلو أخذ مالا سائبا ليس في حرز فلا تقطع يده. لو ترك شخص سيارته في الشارع والمفتاح عليها فأخذها آخذ فلا تقطع يده، لا تعد سرقة لأنه ما تركها في حرز. أو ترك مالا في السيارة، السيارة ليست حرزا للذهب أو للمال عادة، وسيأتي تفصيل الكلام على الحرز واختلافه من مال إلى مال، ومن بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان. قال: من حرز مثله، يعني من حرز مثل هذا المال، لأن حرز الغنم ليس كحرز الإسمنت وليس كحرز الذهب، والحرز في مكة مثلا ليس كالحرز في غيره. بعض المحلات التجارية حرزها قطعة قماش توضع على باب الدكان، هذا من أخذ من داخل هذا القماش فقد أخذ من حرز. وبعض البلدان والأزمان هذا لا يعد حرزا إذا لم يغلق، أو بعض البضاعات لو وضع قماشا على ذهب فأخذ منه آخذ فقد أخذه من غير حرزه. من حرز مثله من مال معصوم، هذا قيد، فلو سرق من مال لغير معصوم فلا قطع، كأن يسرق حربيا، لأن الحربي مباح الدم والمال، يجوز أخذ ماله على أي وجه كان الأخذ. قال: لا شبهة له فيه، هذا أيضا شرط سيأتي في الشروط. فلو سرق الوالد من مال ولده فهذه شبهة تدرأ الحد، ومر معنا في درس القواعد ادرأ الحدود، الحدود تدرأ بالشبهات، يعني تمنع إذا قامت الشبهة. أو سرق عبد من مال سيده على وجه الاختفاء، هذا قيد أيضا، فلو أخذه علانية فلا قطع. قطع هذا جواب الشرط الحكم، متى يقطع؟ إذا اجتمعت هذه الشروط، إذا اختل شرط منها فلا قطع. ثم ذكر الدليل، نعم،
لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولحديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
حديث عائشة في الصحيحين، والآية ظاهرة، وبدأ بالسارق دون السارقة، لأن أخذ السرقة الرجل أقبح من سرقة المرأة، بينما في الزنا بدأ بالزانية، قال: والزانية والزاني، لأن الزنا من المرأة أقبح منه من الرجل. وفي قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيمانهما، فالتي تقطع هي اليمنى، فإن عاود السرقة فاليسرى على ما تقدم. ولو اجتمع جماعة وسرقوا نصابا لواحد قطعت أيمانهم، لو اجتمعوا ونقبوا وأخرجوا من الحرز ما مجموعه نصاب قطعوا جميعا كالقصاص، كما لو اجتمعوا بفعل يوجب الإزهاق الروح قتلوا قصاصا جميعا كما تقدم في كتاب الجنايات. نعم، ولحديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار، سيأتي بيانه، فصاعدا. نعم،
فلا قطع على منتهب، وهو
فلا قطع على منتهب اتفاقا، المنتهب مأخوذ من النهبة، وفي الحديث: ليس على المنتهب قطع، رواه أبو داود. قال:
وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة.
نعم،
ولا مختلس، وهو الذي يخطف الشيء ويمر به،
يعني يأخذ مع حضور صاحب المال، ينهم منه على وجه السرعة مع حضوره، وهو كالغصب، لكن الغصب أعم منه، الغصب يقع حتى على العقار، النهبة لا تكون إلا لمال منقول، وقد تكون النهبة بغير حضور صاحبها. نعم.
ولا غاصب ولا خائن
ولا مختلس، المختلس المختطف. نعم. قال: وهو الذي يخطف الشيء ويمر به، يعني على وجه السرعة، يختلس يتغفل الإنسان. النهبة قد ينتهي منه وهو ينظر، لكن الاختلاس يخاتله حتى إذا غفل عنه أخذ المال وذهب. وجاء في حديث جابر: ولا لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن. نعم. ولا غاصب، هذا بالاتفاق أيضا، الغاصب والمختلس والخائن يعزرون لكن لا تقطع أيديهم، لأنهم يتحملون جزءا من المسؤولية، بخلاف السرقة لو لم يكن القطع لما أمن الناس على أموالهم، لأن الناس ينامون ويتركون أموالهم في حرزها، فهذه العقوبة الشديدة لينزجر الناس عن الأخذ خفية. فالأخذ خفية سهل، لكن الخيانة، الاختلاس، الغصب، النهب، هذه لا يتعاطاها كل أحد. ولا خائن، الخائن هو الذي يظهر النصيحة لك ثم يخونك، هذا لا يقطع أيضا. ونفي القطع لا ينفي العقوبة. نعم. ولا خائن في وديعة، لأن المودع مؤتمن، جميع الأمانات من كانت يده يد أمانة إذا أخذ من المال فلا قطع عليه حتى لو ثبت الأخذ. المودع، الشريك، المضارب العامل، تعطيه مال قل خذ هذا يتاجر به، فخان فيه وأخذ من المال هذا وقال خسرت وهو كاذب، لو أقمت عليه بينة وتبين أنه كاذب يرد المال ويعزر، لكن لا قطع. فلا قطع في هذه الخمسة بالاتفاق: الانتهاب، النهب، والاختلاس، والغصب، والخيانة. أما العارية ففيها خلاف، فأكثر أهل العلم على أن من جحد عارية لا قطع عليه، استعار سيارة ثم جحدها قال ما استعرتها منك، فأكثر أهل العلم على أنه لا قطع، لأنك أنت ائتمنته على العارية، طلبها منك فأعطيته إياها. وفي رواية عن الإمام أحمد أن جاحد العارية تقطع يده إذا قامت عليه بينة أنه استعار وجحد، لما سيذكره الشارح رحمه الله. نعم.
في وديعة أو عارية أو غيرها، لأن ذلك ليس بسرقة. نعم. لكن
ذلك إشارة إلى الانتهاب والغصب والاختلاس، ليس بسرقة بالاتفاق، لكن ينكل بهؤلاء ويضمنون. نعم.
لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا.
هنا الشارح يستدرك على الماتن، البهوتي رحمه الله يستدرك على الحجاوي، الحجاوي اختار أن العارية لا يقطع جاحدها، البهوتي على الرواية الأخرى قال الأصح، يعني في المذهب. نعم. بشرط أن تبلغ العارية نصابا، لكن لو استعار منك قلما، قلم لا يبلغ النصاب فجحده لا تقطع يده. قال: ما هو الدليل على أن جاحد العارية تقطع يده؟ قال:
لقول ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه،
لا أعرف شيئا يدفع هذا الحديث. والسنة إذا قامت وجب أن يقضى بها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد هذه الجاحدة، والحديث هذا قال رواه أحمد، وهو في مسلم أيضا من حديث عائشة، هو عند أحمد والنسائي وأبي داود من حديث ابن عمر، وعند مسلم من حديث عائشة. وأكثر أهل العلم، وهو رواية في المذهب، على أن جاحد العارية لا تقطع يده، ولأن هذه المرأة إنما قطعت للسرقة وليس لجحد العارية. عائشة رضي الله عنها وابن عمر ذكر أنها جحدت العارية، هذا ذكر وصف لها وليس ذكرا لسبب القطع، والدليل أن الحديث جاء في الصحيحين أن امرأة من قري أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا يجرؤ عليه إلا أسامة، فكلمه أسامة فتغيظ فيه صلى الله عليه وسلم وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوا سرق. وهذا أقرب وهو اختيار شيخنا حفظه الله أن جاحد العارية لا يجب القطع، وهي أمانة من الأمانات كالوديعة. أصحاب القول الأول يفرقون بين الوديعة والعارية أن المستعير أخذ المال لحظ نفسه، بخلاف المودع فإنه أخذه لحظ صاحبه. الوديعة تعطي المال لآخر ليحفظه لك، لكن في العارية تعطيه لينتفع به، ففرقوا بهذا الفرق. فالذي يظهر أن المستعير إذا قامت البينة عليه أنه جحد العارية يضمنها، يعيد العارية وللقاضي أن يعزره، لكن لا تقطع يده، لأن الله عز وجل ذكر القطع في حق السارق فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه أو بعد سقوطه. نعم.
هذا الطرار من الطر وهو الحز والقطع، يطر الجيب. أين الجيب؟ الجيب هذا الجيب، هذا يسمى جيب عندنا خباء تجوزا، الجيب الذي في الصدر، فيبطه ويأخذ ما فيه. هذا يكون في الزحام في المطاف أو في ازدحام الناس في مثل منى أو عرفة أو عند الجمرات، يكون له أداة حادة يبط بها الجيب أو يبط بها الخباء أو مثل الكمر أو الحزام الذي فيه مال، يبطه ويأخذ ما فيه، سواء أخذه من حرزه أو بط فسرق فسقط وأخذه. قال أو بعد سقوطه، حينما سقط لم يعد في حرز لكنه هو الذي أخرجه بالبط من الحرز. وقطع الطرار رواية عن الإمام أحمد قدمها الموفق رحمه الله وجزم بها الحجاوي رحمه الله في الإقناع، وقدم ذكرها الموفق هنا في الأصل في المقنع الذي هو اختصار الذي هو أصل الزاد. وألحق بالطرار النباش والنشال، النباش الذي ينبش القبور ويسرق الكفن أو يسرق أسنان الذهب من الميت، فإذا نبش القبر وأخذ ما فيه وبلغ نصابا قطعت يده، هذا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقطع لأن الكفن ليس في حرز لأنه لا مالك له، أخذ مالا لا يملكه الميت، فهذه شبهة تدرأ الحد عنه. وذكرنا لكن لو رأى الإمام أن النباش هذا لا ينزجر إلا بمثل هذا، أحيانا يقع النبش هذا لأجل الحاجة، وأحيانا قد يكون في بعض البخلاء يدفنون أموالا معهم في قبورهم حسدا لورثتهم، خاصة إذا لم يكن له وارث من صلبه، فالذي ينبش القبور فقد اعتدى على حرمة الميت، فإذا رأني حتى لو عزره بما هو أبلغ من القطع فله ذلك. قال وهو الذي يبط الجيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يبط الجيب أو غيره يعني غير الجيب ويأخذ منه على سبيل الخفية كما تقدم، بشرط أن يبلغ نصابا. نعم.
إن بلغ نصابا لأنه سرقة من حرز، ويشترط للقطع في السرقة 6 شروط، أحدها أن يكون المسروق مالا محترما لأن ما ليس بمال لا حرمة له.
ويشترط للقطع في السرقة 6 شروط بالاستقراء والتتبع، والشرط في اللغة العلامة، وهو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدمه العدم، إذا تخلف الشرط تخلف القطع، لكن قد يوجد الشرط ولا يكون هناك قطع لتخلف شرط آخر، قد يأخذ نصابا لكن من غير حرز فلا قطع، فيلزم من عدمه عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم ملك النصاب عدم وجوب الزكاة. هذا الشرط الأول أن يكون المسروق وهو المال مالا، هذا قيد محترما، قيد آخر أخرج ما ليس بمال كما تقدم في الحر والمصحف فلا قطع. نعم، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، وكالخمر ليس بمال، المال ما يتمول ويجوز الاتجار فيه، فإذا أخذ ما لا يجوز الاتجار فيه فليس بمال، كأن يسرق صنما تمثالا هذا ليس بمال، أو يسرق ميتة أو خنزيرا لا قطع على سارق هذه لأنها ليست أموال وليست محترمة. جاء في الصحيح من حديث جابر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كذلك ما ليس بمحترم له مالية لكنه ليس بمحترم كآلات اللهو والصلبان والصور، هذه إذا سرقها لا قطع وإذا أتلفها لا ضمان عليه. نعم،
ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال،
كذلك الحر، الحر ليس مالا لو سرقه كالذين يسرقون الأطفال في الحرم لا قطع، يعزرون بما يرى الإمام أنه يردعهم لكن لا تقطع أيديهم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعند المالكية والظاهرية وهو رواية في المذهب أن السارق الصغير تقطع يده، ويستدلون بحديث أن رجلا كان يسرق الصبية ويبيعهم فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني لكنه ضعيف. الحر لا يدخل تحت اليد، هذه قاعدة ومرت معنا، أو يحمل على أنه كان يسرق الصبية المماليك، فمن سرق صبيا مملوكا قطع لأن الصبي المملوك ماذا؟ مال، سرق مالا، ومن شرط سرقة المملوك أن يكون صغيرا، أما لو سرق مملوكا كبيرا فلا قطع لأن المملوك الكبير يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه، إلا إن سرقه وهو نائم أو سرق مملوكا كبيرا وهو مجنون فهنا يقطع سارقه. نعم،
ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال،
يؤخذ بأي وسيلة، لا حرمة له ولا لدمه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فالحربي لم يقل لا إله إلا الله فلا عصمة لماله ولا لدمه. نعم،
فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام ولا بسرقة محرم.
قوله في الشرط الأول أن يكون المسروق مالا، أي مال، أي مال، بعض الفقهاء يستثني المال الذي لو لم يسرق فسد، هذا مذهب الحنفية، قالوا لو سرق بطيخا لو ترك أياما فسد لا قطع عليه، أو سرق طماطما أو فاكهة أو خضارا لو بقي إلى الغد لا لفسد، الآن لو سرق لحما في القديم فإنه يفسد، لكن اليوم لو سرق هذه الأموال حتى من الثلاجات من حفظها فأظن أن الحنفية سيعودون عن قولهم هذا لأنه مال لن يتعرض له الفساد. الحنفية يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، ثمر الثمر ثمار لأنها تفسد إذا والكثر هو طلع النخل. قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم نفى القطع على سارقها كما في حديث أبي داود، لكن الجمهور يحملونه على آخذ الثمر المعلق، يعني يمشي من الشارع وهناك ثمرة تين أخذ منها حبة وأكل، هذا لا قطع، يجوز أخذ الثمر المعلق في الطريق ولا قطع على سارقه. ومن شرطه أن يكون محترما فرع عليه فا، فلا قطع، هذه فا للتفريع، قطع بسرقة آلة لهو كالعود والمزمار. استثنى بعض مشايخنا الدف، فإن الشارع أذن فيه واضربوا عليه بالدف وهو آلة لهو وطبل الحرب، فلو سرق هذا قطع إذا بلغ نصابه. أما آلة الغناء والمزامير إذا أتلفها لا ضمان عليه، بشرط أن يكون مأذون له في الإتلاف، له سلطة التغيير باليد، كأب ليتلف أو يسرق آلات ابنه، أو سلطان يتلف آلات لبعض رعيته، فلا ضمان عليه، قال لعدم الاحترام. نعم.
ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنية فيها خمر.
وآنية فيها خمر هذه فيها خلاف، أما الخمر والصليب فبالاتفاق أنه لا سرقة لا قطع على سارقها. بعض العلماء قال في آلة اللهو إذا كسرها في الحرز ثم أخذها وهي تبلغ النصاب كسر العود والمزامير وقيمتها بعد التكسير تبلغ نصابا. فقال مالك رحمه الله والشافعي في قول له تقطع يد آخذها لأنها حين عند الأخذ لم تعد آلة له، صارت لها مالية أخرى كحطب أو غير ذلك. في الخمر وآنية الخمر فيها أيضا خلاف، بعضهم قال إذا كان الخمر لذمي وسرقه، هذا يروى عن عطاء رحمه الله قال لا 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 يقطع، وأكثر أهل العلم على قال يقطع، والأكثر أهل العلم على أنه لا يقطع مطلق، سواء كان الخمر لذمي يستحله أو كان لمسلم. أيضا المسألة الأخرى آنية الخمر، إذا سرق زجاجة خمر، الزجاجة وحدها من ذهب تبلغ نصابا، فهل نقول لا قطع لأن الزجاجة فيها خمر ولا حرمة للخمر، أو نقول يقطع لأن الإناء ليس محرما في ذاته وقد بلغ النصاب. ففي رواية في المذهب وهو قول الشافعي يقطع إذا سرق الإناء، وبعضهم قال إن قصد الخمر لا تقطع يده، وإن قصد الإناء، بعضهم لا يقصد الخمر وإنما يدلي إناء ويرمي الخمر، وهذا التفصيل فيه قوة. يلحق بالخمر ما تقدم ذكره من الأصنام والميتة والخنزير. نعم.
ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء.
الماء لأنه لا مالك له، هذا الماء المقصود به الماء المشاع، الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، لكن الماء الذي في زماننا إنسان عنده يتاجر في الماء، في كراتين الماء هذه، ووضعها في حرز فسرقها سارق، هذه ماء له كلفة وصنعها، فسارقه يقطع. أما الماء الذي إنسان أخذ ماء من جدول وحبسه في بركة فجاء شخص وأخذ منه فلا قطع عليه. أو إناء فيه ماء، هذا فيه الخلاف الذي تقدم في إناء الخمر، هل قصد الماء أو قصد الإناء. ولا بسرقة
ولا بسرقة مكاتب،
هذا أيضا فيه خلاف، المكاتب الذي كاتب سيده على نجوم يؤديها عليه و يعتق سرقه، إن كان صبيا المكاتب هذا صبي فيقوى القول بقطع سارقه، إن كان كبيرا فيقوى القول بعدم قطع سارقه لأن الكبير يستطيع أن يمتنع. وعدم القول والقول بعدم قطع سارق المكاتب لأنه ليس بمال خالص، صار فيه جزء من الحرية. نعم. وأم الولد التي ولدت من سيدها ولدا، فإن هذا الولد يعتقها بعد موت سيدها، فلأنها لا تباع لم تعد فيها مالية خالصة، فإن سارقها لا يقطع، لا يقطع لأنها كبيرة، لكن قد تكون أم الولد مجنونة أو نائمة فتسرق، فعلى ما تقدم لا يقطع سارقها لأنها لا تباع. ومصحف، وهذا مذهب الحنفية أن سارق المصحف لا يقطع، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في رواية. نعم.
وحر ولو صغيرة،
ولو إشارة إلى الخلاف، وحر سارق الحر ولو كان الحر صغير، خلافا لمالك وأهل الظاهر كما تقدم.
ولا بما عليهما،
ولا بما عليهما، الضمير يعود إلى من؟ الحر والصغير. ما الذي عليهما؟ لا عفوا، الحر والمصحف، قد يكون على المصحف، قد يكون المصحف محلى بذهب، سرقه ليأخذ ما فيه من ذهب، لا قطع عليه ولا بما عليهما. أو الحر سرق طفلا صغيرا أو طفلة صغيرة وعليها حلي ذهب، لا يقطع، لأنه اجتمع حاضر ومبيح، وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، فيمنع من القطع أنه سرق الآدمي الحر. وقد يقال بالقطع لأنه قصد ما على البنت من الذهب، والذهب هذا يبلغ النصاب.
نعم.
حتى لو كان الذهب النصاب، نعم، فلا يقطع على ما اختاره المصنف. نعم. نختم بالشرط الثاني.
الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا.
ويشترط أن يكون المسروق نصابا، طيب حتى ما نطيل عليكم ونأخذ العلم بتؤده، نؤجل الكلام على هذا الشرط إلى الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. أيوة. لا يقطع، قلنا أن يكون السارق مكلفا مختارا، لو كان مكلفا كبيرا وأكره على السرقة فلا قطع، أو كان صغيرا أو مجنونا أو نائما، النائم يسرق، يسرق، قد ينام في معتكف في الحرم ونام بجوار إخوانه ودخلت يده في جيب صاحبه وأخذ المحفظة وهو نائم، تقع هذا لا قطع لأنه ليس بمكلف، رفع القلم عن ثلاثة. نعم. آمين. رد من قال لا يقطع جاحد العري على هذا الحديث، أي الحديث صريح، لكن الوصف هذا ذكر لوصف السارقة وليس ذكرا لسبب القطع، كانت تجحد العارية، كانت هذه من صفاتها، كأنه قال امرأة كانت تقوم المسجد وكانت تفعل وتفعل، لكن ما هو سبب قطعها؟ السرقة، إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فهي سرقت وكانت تجمع مع السرقة أيضا جحد العارية، فالقطع لم يكن لجحد العارية، فجحد العارية جحد لأمانة، لأنها أمانة عندها مؤتمنة عليها، وهذا قول أكثر أهل العلم، الله أعلم. نعم. أن الشال ينشل الأشياء، قد ينشلها من بعد، يكون معه عصا ويختطف ما في الناس، في القديم كان يحمل متاعه وراءه، قد يعلقه بعصا، وهذا يأتي بخفية، يأخذ بمحجن ينشلها، فكلهم حرمية. لا سرقة واحدة سرق فيها نصابا تقطع يده، سيأتي تفسير النصاب إن شاء الله. 10 أشخاص سرقوا نصابا واحدا تقطع يدهم. سرق من 10 أشخاص ما مجموعه نصاب واحد لا قطع، لا قطع، لأنه سرق من هذا قلما ومن هذا قلما وهذا القلم لا يبلغ النصاب وهذا لا يبلغ النصاب فلا قطع. ها ما هو ايش؟ طيب طيب نعم هذا مال، هذا مال ليس له التصرف في حق غيره، يتركه يفوت على صاحبه. حتى لو فسد يفسد على صاحبه، فساده على صاحبه لا يبيح له أن يسرق منه، يستأذن من صاحبه ويأخذ، يقول له هذا المال الفواكه هذه بتخرب أعطني منها. أما ينتهك حرمة الأموال ويأخذها بحجة أنها ستفسد له، ما يدريك أنها ستفسد، قد يتداركها صاحبها قبل أن يصل إلى الفساد. ما هو؟ لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أبو داود. الثمر المعلق، هذا الثمر المعلق من أخذ منه ليأكل لا ليأخذ خبنة ويتجر، هذا لا قطع عليه، هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس تتعلق بالبساتين حينما يمرون بجوارها ويرى فيها ما في الثمار، أذن له أن يأخذ ما يكسر طمعه في مال أخيه، لكن لا يتأثر منها، يأخذ يجمع في كرتون يبيع، هذا مقصود الحديث، لا أنه لا قطع في سرقة الثمار. لو سرق تمر، تمر ثمر أو زبيبا نقول لا يقطع، هذا ظاهر الفساد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.